الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مواصلة في محاضرتي مادة القواعد الفقهية، هذه المحاضرة الثانية ضمن هذه المادة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يبارك لنا فيما أخذنا من العلم. طبعا في المحاضرة الماضية كنا في المقدمة التي تتحدث أن نشأة القواعد الفقهية وتاريخها، لمحة موجزة عن تاريخ القواعد الفقهية كفن وعلم مستقل. والآن ضمن هذا سوف يعني نستأنف المحاضرة على المحور الرابع، الطور الرابع، وهو المحور الذي يتحدث عن النهضة الحديثة في يعني القواعد الفقهية. طور النهضة الحديثة في القواعد الفقهية، طبعا هذا الطور يمكن تجسيده بداية من القرن الثالث عشر إلى ما بعده من القرون، يعني ابتداء من القرن الثالث عشر إلى ما بعده من القرون. إذن يمكن أن نقول تحديدا من 1200 إلى ما بعد 1200 هجرية من القرون. فهذا هو ما يمثل عصر النهضة الحديثة حتى حالا نحن في عصر النهضة الحديثة لعلم القواعد الفقهية. هذا وقد تبلورت القواعد الفقهية، ظهرت مشخصة ومقننة لأول مرة في تاريخها، وذلك ضمن ما قام به العلماء في مجلة الأحكام العدلية. فمجلة الأحكام العدلية احتوت على يعني قواعد فقهية ومسائل فقهية. صدرت مجلة الأحكام العدلية يعني مقدمة مستقلة تحتوي على القواعد الفقهية. تقريبا في هذه المجلة أو هذه المقدمة جاءوا ب أو أوردوا يعني ب يعني 100 إلا واحدة من القواعد الفقهية، 99 قاعدة فقهية. طبعا هذه المجلة، مجلة الأحكام العدلية، وضعت في سنة 1286، ومجلة الأحكام العدلية قام بتأليفها لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، وإن كان يمكن أن نقول أغلبهم من المذهب الحنفي. وقد حقق مجلة الأحكام العدلية نجيب هاوايني، وطبقت يعني مجلة الأحكام العدلية كقانون في يعني الخلافة العثمانية، أو في دولة الخلافة العثمانية طبقت كقانون يعني في سنة 1293، ما بين سنة ألف في سنة 1293 هجري، ويعني في الميلاد سنة 1876 ميلادي. وقد تداول هذه المجلة بالعمل القضاة والمحامون وغيرهم من الفقهاء والعلماء، تداولوها بالعمل بها وبالشرح والبيان ويعني نشرها. هذا وممن قاموا بخدمتها العلامة الشيخ أحمد الزرقاء الحنفي، المتوفى سنة 1357، قام بإفراد القواعد الواردة في مجلة الأحكام العدلية، قام بإفرادها بكتاب مستقل بعنوان شرح القواعد الفقهية، يعني جمعها وشرحها في كتاب مستقل. ثم جاء ابنه، ابن يعني الشيخ أحمد الزرقاء، جاء جاء ابنه العلامة الشيخ محمد مصطفى أحمد زرقة المتوفى سنة 999 ميلادي 1999 ميلادي. فقام الشيخ مصطفى بدراسة متميزة لهذه القواعد التي أفردها والده من المجلة مع تبويبها وتصنيفها والإشادة بها في كتابه القيم الفريد، جعلها ضمن كتابه هذا القيم الفريد وهو المدخل الفقهي العام. طبعا إذن بشكل عام بالنظر إلى القواعد الفقهية الواردة في يعني مجلة الأحكام العدلية ممن قام ب يعني بإلقاء الجهود العلمية عليها، أولا الشيخ أحمد زرقاني أفردها في كتاب مستقل وشرحها، ثم هذا الكتاب شرح القواعد الفقهية، ثم ابنه الشيخ مصطفى أحمد زرقا أخذ هذه القواعد وجعلها في كتابه المدخل الفقهي العام ونقحها وزاد فيها. فهذا يعني مما يعطي يعني اجتهادا على هذه القواعد. طبعا كتاب المدخل الفقهي العام الذي ألفه الشيخ مصطفى ألفه سنة 1947، ثم نال عليه جائزة الملك فيصل العالمية للجهود العلمية. طبعا نال أو حصل على هذه الجائزة يعني بهذا الكتاب. طبعا هذا أول مطلع في عصر المذهب الحديثة، أول ما يذكر في هذا المحور أنه يعني حصل مجلة الأحكام العدلية التي جاءت ب 99 قائدة كذلك. وسنرى إن شاء الله الدراسة عندنا ملحق أخذنا هذه القواعد التي وردت في المجلة في الوحدة الرابعة إن شاء الله، إذا تيسر بنا سنرى إن شاء الله. طبعا في مطلع القرن الخامس عشر الهجري اتجهت الأنظار، القرن الخامس عشر الهجري إذن يمكن أن نقول 1400 هجري بداية من هذاك من هذا وهو مطلع القرن الخامس عشر الهجري، اتجهت الأنظار في العالم العربي والإسلامي للعناية الفائقة بالقواعد الفقهية، وظهرت فيها الأنشطة المتعددة وتبوأت المكانة السامية. القواعد الفقهية أصبحت لها مكانة سامية عالية في الرعاية والعناية، وتتجلى ذلك في النقاط التالية. أولا لما أنشئت الجامعات والمعاهد الإسلامية جعلت قواعد الفقهية مادة مستقلة تدرس من ملزمات يعني الدراسة في التخصصات الشرعية. فتدريس القواعد الفقهية في المعاهد الإسلامية العليا والجامعات يعني حتى أصبحت مادة القواعد الفقهية مساقا مادة مقررة في كليات الشريعة، وصارت من أهم المواد الفقهية المعتمدة للتدريس كما هو الشأن في الجامعة الإسلامية بلاد موسوطة والجامعات الموجودة عندنا في إفريقيا. مادة القواعد الفقهية يعني مادة، وأي مادة جعلت وأي علم جعل من ضمن يعني مواد الدراسية فسيأتي يعني جهودات كثيرة عليها. أولا سيكون هذا العلم مشهور وسيكون هناك بحوث علمية عليه نتيجة أن الطلاب درسوه، ويكون هناك يعني اجتهادات حوله كثيرة. ثم نتج عن ذلك أما سبق من جعلها مادة في الجامعات الإسلامية، نتج عما سبق ظهور التصانيف والمؤلفات العديدة الكبيرة والصغيرة في القواعد الفقهية وتم دراسة مباحث هذا الفن فيما يتعلق بالتعريف بعلم القواعد الفقهية وبيان موضوعه ومسائله ومباحثه وفوائده والحاجة إليه وأهدافه وبيان نشأته وضبط حدوده والتفريق بينه وبين علم الأصول وقواعد الأصولية وصلته بالأشباه والنظائر وعلاقته بالفروق وعلم الخلاف وبيان الصلة بينه وبين الضوابط وما يمكن أن يشتبه به وما إلى ذلك من البحوث التي ظهرت نتيجة لنشر القواعد الفقهية. طبعا النقطة الثالثة رافق الجهد السابق كشف الغطاء وتسليط الأضواء على المؤلفات في القواعد الفقهية، يعني ظهرت النتائج يعني البحوث وما شكل ذلك، ونتيجة لوضع القواعد الفقهية مانا، ثم يعني رافق ذلك كشف الغطاء وتسليط الأضواء على المؤلفات السابقة في القواعد الفقهية في تراث الفقه الإسلامي العظيم. وإن اختلفت العناوين، إما أن ترى هناك يعني أعمال بعنوان القواعد أو بعنوان القواعد الفقهية أو بعنوان الأشباه والنظائر أو فروق فقهية وغير ذلك من التسامي التي يحملها هذا الفن. وحصل ما سبق أيضا تشمير ساعد الجد لإحياء التراث الإسلامي في القواعد الفقهية وإخراج الكتب القديمة إلى النور، هذا من ناحية تحقيق الكتب لعلم القواعد الفقهية. فأكيد إذا كانت المادة جعلت مادة وهناك بحوث وكذلك يعني جهود وكتب ظهرت، أكيد سيكون هناك أيضا من ضمنها تحقيق يعني الكتب القدامى، كتب للقدامى في هذا الفن، فهذا الذي يتحدث عنه المؤلف. حصل ما سبق تشمير ساعد الجدي لإحياء التراث الإسلامي في القواعد الفقهية وإخراج الكتب القديمة إلى النور بالدراسة والتحقيق. تم نشر كتب كثيرة في القواعد الفقهية سواء بجهد مستقل، أن يكون كل باحث يعمله بجهده المستقل بشكل بحث حر، أو في رسائل أكاديمية للحصول على درجة علمية من الماجستير أو الدكتوراه، أو حتى أقل من ذلك في الجامعات التي تلزم بالبحوث في مرحلة البكالوريوس. وقد تولت يعني مراكز هذا وقد تولت مراكز البحث العلمي وإحياء التراث ودور النشر أيضا لها دروس يعني جهود. ما هي جهودها؟ تولت يعني النشر ويعني الطباعة لهذه الكنوز الفقهية المتعلقة بالقواعد الفقهية، تولت طباعتها بعد التحقيق العلمي والمميز والإخراج الفني الأصيل. رافق المرحلة السابقة جهود مباركة في التأليف والتصنيف في القواعد الفقهية وبيان مناهج المؤلفين القدامى في ذلك وكيفية ترتيبهم للقواعد واختلاف طرقهم ومسالكهم وعرض جوانب من أعمالهم. إذن يعني من ضمن الأعمال التي ظهرت في هذا العصر أن هناك بحوث تعتني ببيان مناهج العلماء القدامى في علم القواعد الفقهية في التأليف وكذلك في الاستنباط منها وما شاكل ذلك. ظهرت في هذه الفترة دراسات جانبية وبحوث مستقلة تعتني بقاعدة واحدة مستقلة، وذلك بإفراد بعض القواعد بدراسة مستقلة لشرحها وبيان معناها وأدلتها الشرعية وعرض أهم الفروع الفقهية والمسائل الواقعية التي تندرج تحتها مع دراسات عن أهمية القواعد ومدى الاعتماد عليها في الاستدلال. جيد، هناك بعض البحوث هي تأخذ قاعدة واحدة وتقوم بالدراسة عليها. على سبيل المثال بحث قاعدة العادة محكمة وتطبيقاتها في الزواج عند الشعب الكانوري، قاعدة العادة محكمة وتطبيقاتها في الزواج عند قبيلة هوسة، وقاعدة المشقة تجربة التسير وتطبيقاتها في مسائل الحيض والنفاس والاستحاضة وغير ذلك من البحوث التي عملت على القواعد المتضمنة، القواعد المستقلة، قاعدة الضرب يزال وتطبيقاتها المعاصرة. هناك بحوث كثيرة بالمناسبة حول هذا. أيضا من الجهود التي قام بها العلماء، قام بعض الباحثين باستقراء كتب الفقه في المذاهب المختلفة لاستخراج القواعد الفقهية الموجودة فيها والمبثوثة في جنباتها وترتيبها وشرحها وبيان الفروع والأحكام الفقهية التي سيقت لأجلها، مثل القواعد الفقهية الواردة من الأم للشافعي. هناك بحوث هي أخذت بعض كتب الفقه واستخرجت القواعد الفقهية الواردة منها. فعلى سبيل المثال تجد كتاب بعنوان القواعد الفقهية الواردة في كتاب الأم للإمام الشافعي يعمل بحث حول ذلك، وتجد كتاب يعمل بحث حول القواعد الفقهية الواردة في كتاب المغني لابن قدامة دراسة استنباطية تحليلية، وتجد بحثا آخر يأخذ القواعد الفقهية الواردة من كتاب بدائع الصنائع للشعساني استخراجا وتحليلا، وتجد كتابا آخر يأخذ الذخيرة للإمام القرافي يقول القواعد الفقهية الواردة في الذخيرة كتاب الذخيرة للإمام القرافي دراسة استنباطية تحليلية، وتجد كتابا آخر يقول بحثا آخر يقول القواعد الفقهية الواردة في كتاب المجتهد، كتاب بداية المجتهد لابن رشد دراسة وتحقيقا أو غير ذلك، وتجد كتابا بحثا آخر يقول القواعد الفقهية الواردة في كتاب زاد المعاد لابن القيم دراسة وتحليلا أو كتابه إعلام الموقن وغير ذلك من الكتب. نحن ذكرنا هذا المثال، فهناك جهود وبحوث عملت على استخراج القواعد الفقهية الواردة في كتاب من كتب الفقه، وهذا كانه نافذة بحثية للباحثين أن ينظروا. إذا كنت تريد أن تعمل بحث في القواعد الفقهية، بحث مكتبي في القواعد الفقهية، فهذا من أفضله. القواعد الفقهية الواردة في كتاب الرسالة جمعا ودراسة، أو القواعد الفقهية الواردة في كتابي كذا، إما كتب التفاسير وإما كتب الفقه وإما غير ذلك، المهم تستخرج القواعد الفقهية الواردة في ذلك. فهذه البحوث أعطت أعمالا جيدة. ثم اتجه التأليف والتصنيف بعد ذلك لكتابة الموسوعات في القواعد الفقهية. حدث هناك ما يسمى بالموسوعات في فن القواعد الفقهية، والموسوعة التي تجمع بين مختلف المذاهب وتستمد مادتها من مجموع الكتب السابقة منها من الموسوعات التي ظهرت، موسوعة القواعد الفقهية للأستاذ الدكتور محمد صدفي آل برنو، وكذلك موسوعة أخرى جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية للدكتور علي أحمد الندوي وغير ذلك من الموسوعات التي ظهرت كثيرة، لكن هذه إشارة إليها. وبلغ الاهتمام أيضا بالقواعد الفقهية الذروة والقمة بإنشاء يعني نوعا جديدا من التأليف الجماعي، وهو إنشاء المعلمات في القواعد الفقهية. والمعلمة تعني أن يجمع جميع الجهود في هذا الفن في كتاب مستقل بتأليف جماعي يجتمع عليه الناس. بلغ هذا بإنشاء المعلمات في القواعد الفقهية، وهذه المعلمات تضم كل الجهود والآثار السابقة في القواعد الفقهية، الاختلاف المذاهب الفقهية، وذلك بتأليف جماعي. من أشهر هذه المعلمات أولا معلمة القواعد الفقهية، وهي أول معلمة أنشأت، التي أنشأها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة والتابع الذي هو تابع لمنظمة التعاون الإسلامي. طبعا هذه المعلمة جمعت كل النشاطات السابقة في أكبر موسوعة وعمل علمي دول القواعد الفقهية، فهذا هو الذي يسمى بالمعلمة، مع تحرير نصوص القواعد والألفاظ المختلفة للقاعدة والاستدلال لها وبيان تطبيقاتها الفقهية والتمثيل عليها بأمثلة عصرية وذكر المستثنيات الفقهية لكل قاعدة من مختلف المذاهب، وبالاعتماد على الكتب الخاصة بالقواعد والأشباه والنذائر التراثية، ثم أمهات كتب الفقه في المذاهب. رأيتم أن المعلمة تشمل جميع الجهود لفن القواعد الفقهية من الدوائر التي ذكرناها. ثانيا المعلمة الثانية، وهي معلمة مشتركة بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وهي معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، والتي تحت يعني رعاية وإشراف مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية بالإمارات العربية المتحدة. وهذه المعلمة تضم القواعد والضوابط الفقهية وكذلك القواعد الأصولية والمقاصدية. طبعا عدد المجلمات التي صدرت بها معلمة القواعد الفقهية، صدرت معلمة القواعد الفقهية في 41 مجلدا. طبعا بالمناسبة المعلمة تكون في مجلدات، حتى معلمة القواعد الفقهية لمجمع الفقه الإسلامي طبعا صدرت في مجلدات، وهي منشورة وموجودة في النت، وإن كان هناك مختصر للمعلمات. هنا قد نجد بعض العلماء يعمدون إلى معلمة معينة ويأخذون ويختصرونها. ثانيا هناك معلمة وإن كانت نوعا ما يعني أصغر من السابقة، وهي معلمة القواعد الفقهية عند المالكية، هذه يعني نوعا ما فيها تقييد، لكن نحن أخذناها من ناحية أنها اسم التعريف بالمعلمة من تعريف الشيخ الدكتور راشد بن محمد المدكور المغربي، وكذلك قدم له الدكتور محمد الروكي. إذن طبعا هذه المعلمة بتأليف فردي ليس جماعي، ولكن أخذناها من باب إتمام الفائدة، ومن باب أنه من يريد أن يعمل بحوث حول الكتب حول القواعد الفقهية في يعني عند المالكية، يعني هذه المعلمة مفيدة له طبعا من المغرب العربي. طبعا وهذه المعلمة تضم أغلب الجهود المالكية في القواعد الفقهية، إلا أنها من تأليف فردي ليس من جماعي كما هو ظاهر، ليست مثل المعلومات الدولية التي وضعت بتأليف جماعي، وهذا أمر صحيح، لكن جعلناها من باب إتمام الفائدة كوننا في أفريقيا أو في غرب أفريقيا، أغلب يعني الدول تستخدم المذهب المالكي ولا نغفل عن ذلك. طبعا هنا أنا يعني جمعت أشهر وأهم الكتب المؤلفة في علم القواعد الفقهية في العصر الحديث حتى يستفيد منها الطالب إذا رآها، وهناك كتب كثيرة لكن هذه أشهر وأنفع، والتي بالمناسبة أنا تربيت عليها أو تعلمت القواعد الفقهية عليها، فرأيت أنه من الضروري أن أشير إليها في ضمن يعني الكتاب. أولا كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي، وقد شرحها تلميذه العلامة ابن عثيمين. إذا هذا القواعد الكتاب القواعد والأصول الجامعة يتضمن القواعد الفقهية في القسم الأول، وكذلك الفروق الفقهية في القسم الثاني. وضعه المؤلف مؤلفه الشيخ عبد الرحمن السعدي، وقام بشرحه تلميذه شيخ ناصر شيخ العلامة ابن عثيمين. هذا كتاب مهم جدا ونافع، وإن كان يعني قد يركز نوعا ما المذهب الحنبلي. وهناك كتاب منظومة القواعد الفقهية لشيخ عبد الرحمن السعدي، وكذلك شرحها بنفسه، هناك عليها شروح كثيرة، وهي منظومة مختصرة يعني سهلة جدا. وهناك كتاب يعني شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء، الشيخ أحمد بن محمد الزرقاء، سبق أن تحدثنا عنه، كتاب مفيد جدا، اعتمد على القواعد أو استخرج القواعد الفقهية الواردة في مجلة أحكام العدل وقام بشرحها. هناك كتاب القواعد الفقهية للأستاذ الدكتور يعقوب الباحثين رحمة الله عليه، وهناك كتاب الوجيز في شرح القواعد الفقهية للدكتور عبد الكريم زيدان، مهم جدا ومفيد، يعطي أمثلة فقهية قديمة ومعاصرة، والله الحمد لله، مهم جدا هذا الكتاب. وهناك كتاب القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه للأستاذ الدكتور محمد بكر إسماعيل، هذا الكتاب أيضا مفيد جدا ومهم في مجلد واحد. وهناك كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة لشيخنا الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي، والذي كان من المدرسين في الجامعة الإسلامية بولاية منصورة، وكذلك يعني عضو في يعني مجمع الفقه الدولي، مجمع الفقه الدولي، وهو عضو أيضا في معلمة القواعد الفقهية ممن قاموا بتأليفها. طبعا كتابه هذا القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الفقهية، ميزته أنه إذا ذكر القاعدة وذكر ما يتعلق بها من التوضيحات في الأمثلة، يذكر الأمثلة من جميع المذاهب ويدلك من أي كتاب أخذ المثال، هذا ميزة هذا الكتاب. طبعا هذا الكتاب أيضا لشيخنا محمد مصطفى الزحيل يستحق أن يجعل ضمن المعلمات، وإن كان في عنوانه لا يوجد كلام عن المعلمة. وكذلك البروفيسور محمد مصطفى الزهيلي هو أخ لوهبة الزهيلي، أيضا بيتهم بيت علم وبركة، وللشيخ يعني دروس ألقاها يعني من الكتاب منشورة على النت، فأنصح إخواني الطلبة بمتابعة دروس الشيخ. وهناك كتاب موسوعة القواعد الفقهية للدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل برنو أبو الحارث الغزي، سبق أن ذكرناها، وكتاب مهم جدا أيضا، موسوعة في فن القواعد الفقهية. وهناك كتاب أيضا الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للدكتور محمد صدقي، نفس المؤلف الذي ألف كتاب الموسوعة في القواعد الفقهية، والذي ألف أيضا هذا الوجيز، إلا أنه يعني اعتمد على القواعد الكلية، يعني لم يتطرق إلى بقية القواعد بالدراسة بشكل يعني مفصل، إنما هو اعتمد على القواعد كما هو من العنوان الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، وإن كان ذكر بعض القواعد غير القواعد الفقهية الخمس، ذكر بعض القواعد وتطرق إليها بالدراسة. وهناك كتاب تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية للشيخ وليد بن راشد السعيدان، هذا كتاب أيضا مهم جدا. هناك كتاب صغير مختصر، كتاب البداية في القواعد الفقهية للشيخ أبو عبيدة محمد أبو عسكري، هو مصري، بتقديم أيضا الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي، وهو كتاب مختصر مفيد جدا، وعليه شرح قام بشرحه بعض العلماء. طبعا هناك كتب أخرى، لكن هذه أهم الكتب التي أردت أن أشير على الطلبة أن يعتمدوا عليها في هذا الفن، إذا رأوها لا يتركوها، وكذلك إذا رأوا أي كتابا مهم جدا في علم القواعد الفقهية لا يتركوه. فعلى الإنسان أن يقتني المصادر في هذا العلم. شكرا، جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا القدر. إن شاء الله في المحاضرة المقبلة سنبدأ من المقدمة الثانية إن شاء الله، وهي المقدمة التي تتحدث عن يعني بيان مفهوم القواعد الفقهية وعلمها إن شاء الله.